الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من شرح الطحاوي لابن أبي العز، قال رحمه الله: قوله ولا إله غيره. الشرح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهي مكونة من ركنين: النفي والإثبات. ولا بد من هذا، لأن النفي وحده عدم، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، وهذه مسألة مهمة في هذا الباب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه على الله على النار، وحسابه على الله. الحديث. فالشاهد في هذا الباب: لابد من المجيء بالنفي والإثبات. والآيات في القرآن منها ما جاءت مصرحة بهذه الكلمة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ومنها ما جاءت بمعنى هذه الكلمة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه معنى هذه الكلمة، ليس هو نص فيها، وهي أعظم كلمة. حديث جابر: أفضل الذكر لا إله إلا الله، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها الحمد لله، لكن الصحيح ما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى: لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب لعله الحسن بن صافي بن عبد الله أبو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك النحاه على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. لا إله إلا الله أي لا إله بحق، لا إله بحق، قدر الخبر حق. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في رأي الظمآن، فقال: هذا كلام من لا يعرف اللسان، لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. للشيخ بن باز رحمه الله رسالة في هذا، وكذلك تعليق على هذا. قال: وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، يعني يثبتون ذاتا لا صفة لها، ويلزم منها أن تكون عارية عن الوجود. ولا وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوية: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاه، وأيد الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الإله الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة موجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهي كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة، وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل إلى آخر ما قال. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. لكن جواب الشيخ بن باز رحمه الله أولى، جواب الشيخ بن باز أولى وأوفق للأدلة. قالوا قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قد انتقد عليه لفظ قديم لأنه ليس من أسماء الله عز وجل القديم، وليس من أسماء الله عز وجل الدائم، وإن كان متصف بالأولية المطلقة ومتصف كذلك بالآخرية المطلقة. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يعني هنا تفسير الأسماء الثبوتية بالنفي، الله يقول الأول والآخر هذا إثبات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبلك شيء ليس بعدك شيء هذا نفي، والأصل تفسير الإثبات بالإثبات، إلا أنه جيء بالنفي هنا لبيان الأولية المطلقة، الأول الذي ليس قبله شيء، حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها أولية مقيدة، بل الأولية المطلقة، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وكذلك الآخرية المطلقة فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ولا يدخل في هذه المسألة بقاء الجنة والنار، فخلدهما بإبقاء الله عز وجل لهما. قال فقول الشيخ رحمه الله قديم بالابتداء دائم بالانتهاء هو معنى اسميه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطرة، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته يطلقونه على الخالق قطعا للتسلسل، التسلسل في الماضي يريد به التسلسل في الماضي، ولعلها تأتي هذه المسألة. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن، يعني جنس الحيوان، وش الحيوان الواحد ثور، ولكن جنس الحيوان هذا يموت وهذا يأتي، ليس الحيوان الواحد يتكرر، لكن جنس الحيوان. والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، لأنها لو كانت واجبة الوجود بنفسها أنها ما أتت بعد أن لم تكن، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، هذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله وجدت بنفسها من غير شيء، أو أنها خلقت غيرها وكل هذا ممتنع، فلا يبقى إلا أنها مخلوقة مربوبة. يقول سبحانه وتعالى أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن الممكن المراد به المخلوق، الممكن إذا وجدتم تكرارها المراد به المخلوق، لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، في طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، يعني قد يكون عند بعض الناس الاستدلال يعني خفي وإنما استنبطه استنباطا، ويكون عند البعض الآخر الاستدلال جلي. فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة، لأن ما علمته بالبحث والنظر تكون حجتها قوية في إبدائه. فمثلا الرجل عنده استدلالات عامة، لكن حين يبحث المسألة وينظر أدلة المسألة سواء الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية، عند ذلك يزداد قوته في هذه المسألة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع يعني من باب الأخبار، وإلا فقد نزع تسمية الله عز وجل بالصانع، مع أنه جاء في حديث: إن الله صانع ما شاء. ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، يعني فطري فطرة القلوب على معرفة أن هناك خالق رازق مالك مدبر لهذا العالم. ضروري لابد أن يعني يصل الإنسان إلى هذه الضرورة من إثبات الخالق. وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية، وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث، ويقال: هذا قدم هذا وهذا يقدمه. الشاهد أنه يريد أن يتوصل إلى مسألة، وهي أن أسماء الله الحسنى لابد أن تكون دالة على كمال، على الكمال، دالة على الكمال. أما هذا اسم القديم يعني وإن كان يدل على كمال مقيد، إلا أنه في الأصل يعني قد يسبق بغيره، فالأولى أن يأتي باللفظ الأول، لأن اللفظ الأول يعني يمنع الأولية قبله، لكن القديم لا يمنع. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدل الإنسان. وأما أدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب ابن حزم رحمه الله يعني له موافقات لمذهب أهل الحق في هذه المسائل، وله مخالفات. فمن هذه الموافقات أنه نفى اسم القديم، ومن المخالفات أنه أثبت اسم الدهر، فهو كما قيل عنه يجمد في موطن السيلان ويسيل في موطن الجمود. في باب الفقه جمد، وفي باب العقيدة يعني سال وتأثر بشيخه، تأثر بأحد شيوخه الذين درس عندهم وكان عنده علم الكلام. وأما في باب الإيمان فله كلام طيب يناظر المبتدعة من الخوارج والمرجع وغيرهم، لكن في باب العقيدة قال فيه ابن عبد الهادي: جهمي جلد. قال: ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها، فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. في فرق بين الحسنى والحسنة. قال قوله لا يفنى ولا يبيد، كما تقدم معنا أن المصنف استخدم مثل هذه الألفاظ النفي، أتى بألفاظ النفي في كثير من ما يتعلق بالكلام عن الله عز وجل، وكان الأولى أن يأتي بالإثبات. فلو قال حي ويأتي بالنص على ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت، إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومعنى ذلك أن الوجه يبقى مع بقاء الذات المتصفة بالوجه، ليس فقط تفنى الذات ويبقى الوجه، بل يبقى الذات المتصفة بالوجه. والفناء والبيد متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة. والمعقول الصحيح هو مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. أولا لابد هنا من تفصيل، لابد من تفصيل، أو لا يكون إلا ما يريد كونا، وأما ما يريد شرعا فقد يقع وقد لا يقع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومع ذلك قد وقع كثير في العسر وترك كثير لليسر، فهذه لابد منها. ثم أيضا الإرادة الكونية التي لابد أن تقع متعلقة بالمحبوب وغير المحبوب، أما الإرادة الشرعية فليست متعلقة إلا بالمحبوب. ومن المسائل التي تنتقل على المصنف رحمه الله أنه في باب القدر لم يأتي بالكلام في موطن واحد، ولذلك ستجد الكلام متشعب، تجد الكلام عن القدر في المقدمة، وتجد الكلام عن القدر في مواطن متعددة بخلاف الواسطية، فإن ابن تيمية رحمه الله جعل الكلام في القدر في باب واحد، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يستوعبه ولا يحتاج إلى تكرار. قال وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، يعني كلهم قدرية، من حيث القدرية كلهم قدرية. والقدرية تنقسم إلى طائفتين، جبرية وقدرية، أو قل مثبتة ونفاه. الجبرية غلوا في الإثبات، والقدرية غلوا في النفي، لكن قد استخدم العلماء اصطلاح القدرية على المعتزلة، واستخدموا اصطلاح الجبرية على الجهمية ومن إليه ممن تأثر بهم كالأشاعرة، على ما يأتي بيانه في بعض المواطن إن شاء الله. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يديه المغسل، يعني أنه مجبور على جميع شأنه، فغلوا في إثبات مشيئة الله وقدرة الله وفعل الله، حتى أن بعضهم جعل الفعل لله، جعل الفعل كله فعل الله، كل أفعال العباد التي يفعلونها من إيمان وكفر وصلاح وفساد كلها عندهم فعل الله، بل اعتقدوا أن فعلهم كله طاعات كما سيأتي. بينما أولئك قالوا في إثبات قدرة العبد واستطاعة العبد وفعل العبد، وعطلوا الله من مشيئته وقدرته واستطاعته وفعله. قال أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا، يعني فرق بين ما ينشئه وما يخبر عنه، فالله يحب الطاعات ويبغض المعاصي والسيئات. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية، ويفترقان في حق العاصي ويجتمعان في حق الطائع، فإن أي طائع في هذه الحياة لابد أن يكون قد أراد الله كونا منه الطاعة، أراد منه كونا الطاعة وأراد منه شرعا الطاعة. أما العاصي فقد أراد الله منه كونا المعصية ولذلك خذله وصار فيها، وأراد منه شرعا الطاعة ولذلك أمره بها، فلا يسوغ الاستدلال بالإرادة الكونية على فعل المعصية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، ما أحبه الله إرادة شرعية. والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذكر هنا الإرادة. ما معنى الإرادة هنا؟ الكونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أليس الله عز وجل شرعا يريد أن يهدي الناس جميعا؟ لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ لهداية الناس. لكن كونا وفق من علمه أهلا للهداية، شرح الله صدره للإسلام فآمن، وخذل من علمه أهلا للغواية فضيق صدره فلم يؤمن. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هنا الإرادة كونية. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، كونا. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدينية لأن الله أمر بها دينا، والشرعية لأنها في الكتاب والسنة، والأمرية لأنها متضمنة الأوامر. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه كلها إرادة شرعية. وكقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا: يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهمتم يا أخوة الفرق بين الإرادتين؟ أو نعيد: الإرادة الكونية لا بد أن تقع، الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في حق الطائع ويفترقان في حق العاصي. الإرادة الكونية يعني تفسر بغير المحبة والرضا، وهو قد تقدم في ما تقدم. قال: وأما الإرادة الكونية فهي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس. يعني الإرادة الكونية متعلقة بفعل الله فلهذا لابد أن تقع، والإرادة الشرعية متعلقة بفعل الغير فقد يقع وقد لا يقع، لأن الغير قد يلتزم وقد لا يلتزم. والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وهذا هو الأمر الذي جعل القدرية يتخبطون، أنهم أوجبوا على الله فعل الأصلح للعبد، أوجبوا على الله أن يعين العبد على هذا الفعل، وهذا غير صحيح. لا يجب على الله، ما للعباد عليه حق واجبه. كلا ولا سعي لديه ضائع، نعم فضله أو عذب فبعدله وهو الكريم الواسع. فالشاهد أنه إن عانى أحد من عباده لعلمه به وفضله، فضله يؤتيه من يشاء، وإن لم يعنه فعدله. قولهم بفعل الأصلح هذا مذهب ردي لم يوافقوا عليه، وذلك أنهم جاءوا إلى بعض الأدلة التي فيه أوجب الله على نفسه، أوجب على نفسه تفضلا، ما أوجب عليه العباد ولا أفعال العباد التي أوجبت على الله عز وجل، وإنما أوجب الله على نفسه أنه يكرم المؤمن ويرفع درجته ويضاعف حسنته. قال: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم الإرادة أم لا. فهو سبحانه أمر الخلق على أرسل الرسل عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. يعني جهة الخلق تعود إلى الإرادة الكونية، وجهة التوفيق والإعانة كذلك نعم تعود إلى الإرادة الكونية، لكن فعل العبد يعود إلى الإرادة الشرعية إن كان طائعا، أو إلى الإرادة يعني إن كان عاصيا يعود إلى تلك الإرادة. أو نعيد العبارة من أفضل، نعيد العبارة: ولكن منهم من أراد الله، من أراد أن يخلق فعله، يعني فعل الطاعة، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله أي فعل الطاعة. فجهة خلق سبحانه وتعالى الأفعال لأفعال العباد وغيرهم من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. فقد أمر العباد أن يصلوا، فالطائع خلق الله فعله الصلاة، والعاصي ما خلق الله هذا الفعل، ما خلق الله هذا الفعل له. قال: غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا في نسخة كأنها إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، كان قد بين لهم ما ينفعهم، قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. يعني بين لهم أنه يجب عليهم أن يوحدوا الله عز وجل، لكن هل أعانهم؟ ما أعانهم، لكن هل يلزم أن يعينهم؟ على مذهب المعتزلة يلزم، وعلى مذهب أهل السنة لا يلزم. رجل يأتي عندي هنا يقول: يا شيخ انصحني. أقول له: اطلب العلم، اطلب العلم. هل يجب علي أن أجهز له المسكن والملبس والكتب وجميع الوسائل؟ ما يجب، ما يجب. إن أعنته فذلك فضل، وإن قلت له ما سأعطيك شيء فذلك عدل، ما يلزم. وإلا المثل الأعلى، الله عز وجل قال: صلوا صوموا وحدوا زكوا فعلوا 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 إلى غير ذلك من الطاعات. هل يجب عليه أنه يوفق العبد للصلاة والصيام والحج؟ لا يلزم ولا يجب. كذلك رجل قال لك: أريد أن أسافر إلى منطقة كذا وكذا، تقول له: اذهب إلى المكلل للعلاج. يعني على مذهب المعتزلة يلزمك أن تعطيه سيارة، ويلزمك أن تعطيه قيمة العلاج، ما يلزم. أنت دللته ولا يلزم أن تعينه. فهذا هو أمر القدر، إلا أن مثاله أن الله عز وجل خلق الخلق وأتى بالأوامر والنواهي والزواجر، فمن أعانه فهو فضل منه، ومن خذله ولم يعنه فهو عدل منه. قال: وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. لأن الله عز وجل يعني خلق فرعون ليبتلي به، ليبتلي به، فربما لو هدي فرعون تقع مفاسد أخرى، فلذلك شاء الله كونا أن فرعون يبقى على ما هو عليه، فابتلى به أهل الإيمان وابتلى به أهل الكفر والإجرام. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. فهمتم هذه يا أخوة؟ فهمتم هذه العبارة؟ هذه الجملة مضمونها: هل يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد؟ ما يجب، لأن جهة الخلق قيل جهة الأمر، فقد تكون المصلحة والحكمة في ضلال هذا العبد، فلذلك خذلهم الله لم يعنهم. مثل إبليس، مثل إبليس كان مع الملائكة في الجنة يتعبد لله عز وجل، ومع ذلك خذله الله عز وجل وصار رجيما مطرودا من رحمة الله عز وجل. تحققت بوجوده مصالح كثيرة، لأن الأمور تربط بمسبباتها، وإلا ربما يعني ما هناك إبليس، إذن ما هناك وسوسة لآدم، ما هناك هبوط من الجنة يبقى آدم في الجنة، إذن ما هناك كتب تنزل ولا دعوة إلى الجهاد ولا رسل تدعو إلى توحيد الله ولا ابتلاء بالخير ولا ابتلاء بالشر إلى غير ذلك. إذن لابد من النظر في القدر إلى ما هو متعلق بفعل الله عز وجل، وهو على حكمته، سواء ما حصلت من الأفعال التي هي خير بالنسبة لنا أو التي هي شر بالنسبة لنا، والشرور هي شرور بالنسبة لنا، أما إلى الله عز وجل ليس بالشر إليه. ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، لماذا؟ لأن الشر الذي خلقه الله عز وجل على مقتضى حكمته وعلى مقتضى علمه، فهو دال على كماله ودال على كثير من الأمور التي تؤدي إلى مدح الله والثناء عليه. بينما بالنسبة لنا الشر ضرر علينا، لو وقع رجل في الزنا أو وقع رجل في شرب الخمر هذا ضرر عليه وشر عليه، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل ما هو شر، لأنه خلق العباد وخلق أفعالهم وبين لهم طريق الخير من طريق الشر، فمن أطاعه كان للجنة ومن عصاه كان للنار، إلا إذا كانت المعصية فيما دون الشرك سيأتي أن بابها تحت المشيئة، وسيأتي معنا جواب القدرية والرد عليهم، والله المستعان.